أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 51 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. نبدأ به الباب 13 بعنوان: باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير. بدأ الشيخ كعادته الباب يذكرنا بكتاب رب الأرباب. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان كثرة طرق الخير. باب بيان كثرة طرق الخير. الخير له طرق كثيرة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، من أجل أن تتنوع لهم الفضائل والأجور والثواب الكثير. وأصول هذه الطرق ثلاثة: إما جهد بدني، وإما بذل مالي، وإما مركب من هذا وهذا. هذه أصول طرق الخير. أما الجهد البدني فهو أعمال البدن، مثل الصلاة والصيام والجهاد وما أشبه ذلك. وأما البذل المالي فمثل الزكوات والصدقات والنفقات وما أشبه ذلك. وأما المركب فمثل الجهاد في سبيل الله، فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس. الجهاد في سبيل الله القتال بالسلاح، فإنه يكون بالمال ويكون بالنفس. ولكن أنواع هذه الأصول كثيرة جدا، من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات. كذلك من المركب الحج، جهاد بدني ومالي، فيدفع الحاج النفقات ويذهب فيحج بنفسه مهاجرا إلى الله ورسوله تاركا الأوطان، فيكون جامعا بين المال والنفس. فهذه الأصول لها مفردات كثيرة جدا، من أجل أن تتنوع للعباد الطاعات حتى لا يملوا. لو كان الخير طريقا واحدا لمل الناس من ذلك وسئموا، ولما حصل الابتلاء. ولكن إذا تنوع كان ذلك أرفق بالناس وأشد في الابتلاء أو في الاختبار. قال الله تعالى في هذا الباب: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وهذا يدل على أن الخيرات ليست خيرا واحدا، بل طرق كثيرة. ثم ذكر المؤلف آيات تشير إلى أن الخير له طرق. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن الخيرات ليست صنفا واحدا أو فردا واحدا أو جنسا واحدا. ويدل لما قلنا أن من الناس من تجده يألف الصلاة، فتجده كثير الصلوات، ومنهم من يألف قراءة القرآن فتجده كثيرا يقرأ القرآن، ومنهم من يألف الذكر والتسبيح والتحميد وما أشبه ذلك، فتجده يفعل ذلك كثيرا. ومنهم الكريم الطليق، الطليق اليد الذي يحب بذل المال، فتجده دائما يتصدق ودائما ينفق على أهله ويوسع عليهم في غير إسراف. ومنهم من يرغب العلم وطلب العلم الذي هو في وقتنا هذا قد يكون أفضل أعمال البدن، لأن الناس في الوقت الحاضر في عصرنا هذا محتاجون إلى العلم الشرعي لغلبة الجهل وكثرة المتعالمين الذين يدعون أنهم علماء وليس عندهم من العلم إلا بضاعة مزجاة. فنحن في حاجة إلى طلبة علم يكون عندهم علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة، من أجل أن يردوا هذه الفوضى التي أصبحت منتشرة في البلدان وفي الإعلام، خاصة أولئك الملاحدة والعلمانيين، منهم من نفق ومنهم من نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكه. والمواقع الآن أكثرت من الحديث عن أبي حمالات برهام عيسو الذي يسخر من الحجاب مرة وينكر المعراج أخرى، وكأنه نشط بعد موت أستاذه في الكفر سيء القميء. أسأل الله عز وجل أن يريانا فيهم عجائب قدرته، وأن يسلط عليهم سيف انتقامه. ونحن بفضل الله نملك الحجة والبرهان، وإن لم نملك السيف والسنان. وظهور هذا الدين ظهور حجة وبرهان قبل أن يكون ظهور سيف وسنان. وما كان لهؤلاء الرويبضات أن يتكلموا في وجود العلماء قبل أن يحبسوا ويعتقلوا ويهجروا، إنما كما قيل خلا لك الجو فبيضي وصفري، لينعق أولئك الناعقون ومن ورائهم رويبضات، أو هم الرويبضات ومن ورائهم أئمة مضلون يسكتون عن مثل هذا وينعقون في أمور أخرى فيهرفون بما لا يعرفون، وهم المحسوبون على العلماء وعلى الدين. تعيس الضلالي وعلي خميس والعسكري والأزهري والجفري وأمثال هؤلاء ممن عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أخشى أو أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فضلا عن أولئك الرويبضات أولئك الرويبضات وفي الحديث بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم في أمر الناس الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه، في رواية قال السفي، في رواية قال الفويسق، كل ذلك واقع الآن. فنحن نحتاج إلى علماء وإلى طلبة علم يردون على هذه الفوضى المنتشرة في البلدان وفي الإعلام. وهناك كل إنسان عنده حديث أو حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدى للفتية ويتهاون بها، وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة، وهذا ينذر بخطر عظيم. إن لم يتدارك الله الأمة بعلماء راسخين عندهم علم قوي وحجة قوية. ولهذا نرى أن طلب العلم اليوم أفضل الأعمال المتعدية للخلق، أفضل من الصدقة وأفضل من الجهاد، بل هو جهاد في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله عديلا للجهاد في سبيل الله. وليس الجهاد الذي يشوبه ما يشوبه من الشبهات ويشك الناس في صدق نية المجاهدين، لأن الجهاد الحقيقي الذي تعلم علم اليقين أن المجاهدين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا، فتجدهم مثلا يطبقون هذا المبدأ في أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم. فالجهاد الحقيقي في سبيل الله الذي يقاتل فيه المقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا يعادله طلب العلم الشرعي. ودليل ذلك قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله طلب العلم معادلا للجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي يعلم بقرائن الأحوال وحال المجاهدين أنهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. فالمهم أن طرق الخير كثيرة، وأفضلها فيما أرى بعد الفرائض التي فرضها الله هو طلب العلم الشرعي، لأننا اليوم في ضرورة ملحة إليه. فلقد سمعنا وجاءنا استفتاء عن شخص يقول: من صلى في مساجد البلد الفلاني فإنها لا تصح صلاته، لأن الذين تبرعوا لهذه المساجد فيهم كذا وكذا، ومن صلى على حسب الأذان فإنه لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه مبني على توقيت وليس على رؤية الشمس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. أما الآن الأوقات مكتوبة في أوراق والناس يمشون عليها، هؤلاء كلهم لا تصح صلاتهم، يعني كل المسلمين على زعمه لا تصح صلاتهم، هذه بلبلة. والمشكلة أن مثل هذا يقال إنه رجل عنده شيء من العلم، لكنه علم الأوراق الذي يعطى الإنسان فيه بطاقة تشهد بأنه متخرج من كذا وكذا، ثم يقول: أنا من أنا. وهذه أمثلة بسيطة قياسا إلى المشاكل الكبيرة الآن، وإلى هذه الشبهات ترهات وهذه الشهوات التي عمت وطمت بلاء مستطير حتى اتسع الخرق على الراقع فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء راسخين في العلم. أما أن تبقى الأمور هكذا فوضى فإنهم على خطر عظيم، ولا يستقيم للناس دين ولا تطمئن قلوبهم، ويصير كل واحد فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء راسخين في العلم، فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء فالحاصل لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فالحاصل أنه لا بد للأمة الإسلامية من علماء راسخين في العلم، أما أن تبقى الأمور هكذا فوضى فإنهم على خطر عظيم، ولا يستقيم للناس دين ولا تطمئن قلوبهم، ويصير كل واحد تحت شجرة يفتي، وكل واحد تحت سقف يفتي، وكل واحد على قمة جبل يفتي، وكل واحد في قناة يفتي، وفي موقع يفتي، وهذا ليس بصحيح. لا بد من علماء عندهم علم راسخ ثابت مبني على الكتاب والسنة وعلى العقل والحكمة، والله الموفق لا رب سواه. كانت هذه الإشارة إلى الآيات التي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى بابه. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، ذلك أنها في الخير، يعني كلمة هذا الباب أو عنوان هذا الباب كثرة طرق الخير، بيان كثرة طرق الخير، تذكرني بمثل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت محتاج أن تتحدث عن وعملوا الصالحات، فمهما تحدثت لن تأتي لها على آخر، إنما في الأخير أنت تذكر لها نماذج، تذكر لها أمثلة من جنس الفروض ومن جنس النوافل، من جنس امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شاملة. بعد الإيمان الذي هو الأساس يأتي العمل الصالح يشمل بقية معالم الدين، حتى إن المعاملات والأخلاق تدخل في ذلك، أوامر نواهي وأمر معروف ونهي عن منكر. فكقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ففي كلمات واسعة جدا، فهنا كلام عن طرق الخير الكثيرة كثيرة والكثيرة جدا. فإذا أردنا أن نذكر حديث في هذا الباب فلا بد أن يكون بذكر نماذج يقول فيها العلماء على سبيل المثال لا الحصر. الأول عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. حديث مرة أخرى عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وهنا الكلام عن الأساس وذروة سنام الإسلام. قلت: أي الرقاب أفضل؟ يعني إذا أردت أن أعتق رقبة. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل، يعني لم أجد ما أعتق به رقبة. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور، أي المشهور عند الناس والمشهور في الحديث، وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخير فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. والصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال من أجل أن يقوموا بها وليس كمن بعدهم، فإن من بعدهم ربما يسألون عن أفضل الأعمال ولكن لا يعملون، أما الصحابة فإنهم يعملون. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا أيضا أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال إيمان بالله، وفيه دليل على أن العمل من مسمى الإيمان وأنه جزء منه، أن أفضل الأعمال إيمان بالله. وجهاد في سبيله الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنه ذروة سنام الإسلام. ثم سأله عن الرقاب، أي الرقاب أفضل؟ والمراد بالرقاب هنا المماليك، يعني ما هو الأفضل في إعتاق الرقاب؟ فقال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، وأنفسها عند أهلها يعني أحبها عند أهلها، وأكثرها ثمنا أي أغلاها ثمنا، فيجتمع في هذه الرقبة النفاسة وكثرة الثمن، ومثل هذا لا يبذله إلا إنسان عنده قوة إيمان. ومثال ذلك إذا كان عند رجل عبيد ومنهم واحد يحبه لأنه قائم بأعماله على أفضل وجه، ولأنه خفيف النفس ونافع لسيده، وهو كذلك أيضا أغلى العبيد عنده ثمنا، فإذا سأل أيهما أفضل، أعتق هذا أو ما بعده أو ما دونه، قلنا أن تعتق هذا لأن هذا أنفس الرقاب عندك وأغلاها ثمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وهذا كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به اتباعا لهذه الآية. وجاء أبو طلحة رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وبيرحاء بستان نظيف قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب من ماء فيه طيب عذب، وهذا يكون غاليا عند صاحبه. فقال أبو طلحة وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها صدقة لله ورسوله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، يعني يتعجب وهو يقول مال رابح مال رابح. ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في قرابته، والشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون الخيرات ويتسابقون في الخيرات. ثم سأل أبو ذر رضي الله عنه إن لم يجد يعني رقبة بهذا المعنى أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، قال صلى الله عليه وسلم تعين صانعا، أي تصنع لإنسان معروفا أو تصنع لأخرق، تعين أخرق ما يعرف ما يفعله فتساعده وتعينه، فهذا أيضا صدقة ومن الأعمال الصالحة. قال فإن لم أفعل يعني شيئا مما ذكر، قال تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك، وهذا أدنى ما يكون أن يكف الإنسان شره عن غيره فيسلم الناس منه أو من شره. سبحان الله. وفي الحديث دلالة على تنوع الخيرات من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله إلى عتق الرقاب إلى ما هو أدنى من ذلك كأن تعين صانعا في صنعته، أو تصنع الأخرق لا يحسن مهنته، أو على الأقل أن تكف شرك عن الناس. فهذا تنوع في العمل الصالح. ومثل ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث عن أبي ذر، أيضا حديث 118 عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، يعني كلا الحديثين عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، والسلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل، مفاصل الإنسان. سلامة مفاصل في الإنسان 360 مفصلا، والعلم الحديث أكد هذا بلا زيادة ولا نقصان، وهذا من الإعجاز العلمي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل سلامة، كل مفصل في جسم الإنسان عليه صدقة يوميا، ينبغي أن يتصدق عليه. على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب، من الذي سيدفع 360 صدقة كل يوم؟ خلها بعملة بلاده، ليرة، ريال، درهم، دينار، جنيه، مثقال، أيا كان، هو لا يجد. فيأتي باب التنوع في الخير فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة. أنت ممكن من خلال التسبيح فقط تأتي على 360 صدقة، فضلا عن التحميدة والتكبيرة والتهليلة. عندك عقب كل صلاة تسبيح وتحميد وتكبير، في 10 10 10، في 25، في 33 تسبيحة وتكبيرة أو تحميدة وتكبيرة، وتختم بتمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. في أكثر من هذا في أذكار الصباح والمساء، في الباقيات الصالحات، في أحب الكلام إلى الله عز وجل، في كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني ما أيسر الذكر، ومع ذلك إن شغلت عنه فيجزئك عن كل ذلك ركعتان من الضحى ولو خفيفة، ركعتان خفيفة عندك الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، هذا وقت طويل ما بين صلاة الفجر أو ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الظهر. اترك ربع ساعة بعد ارتفاع بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، واترك 10 دقائق قبل الظهر، وما بينهما صلاة الضحى، ركعتان كهذا الحديث، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزئك ركعتان فقط، وتكون بديل عن 360 صدقة، أو أن تكون 4 ركعات. في حديث ابن آدم، حديث قدسي، ابن آدم صلي لي 4 أول النهار أكفك آخره، قيل هي 4 من صلاة الضحى، لأن الضحى فيها 2 ركعات و4 وفيها 8 ركعات، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات، وزاد بعضهم إلى 12 ركعة. فهنا الحديث يشير بل يصرح في كثرة طرق الخيرات، خيرات كثيرة والحمد لله. فقوله عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، سلامة العظام، فصل العظام، الهيكل العظمي كما يقول عنه الأطباء، يعني أنه يصبح كل يوم على كل واحد من الناس صدقة في كل عضو من أعضائه وفي كل مفصل من مفاصله، في كل مفصل من مفاصله. قال والبدن فيه 360 مفصلا ما بين صغير وكبير، فيصبح على كل إنسان كل يوم 360 صدقة، ولكن هذه الصدقات ليست صدقات مالية بل هي عامة، هي كل أبواب الخير، كل أبواب الخير صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، في روايات أخرى وأحاديث أخرى حملك متاع الرجل صدقة، حملك إياه على دابته أو إعانتك له ليركب دابته صدقة، حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع الشهوة الجماع. الصحابة في هذه استنكروا، قال رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، قال فكذا إن وضعها في حلال كان له أجر. سبحان الله، اتيان الرجل شهوته وهو ينتوي بذلك العفة والطاعة، يعني يطيع الله في ذلك ويعف نفسه ويعف زوجه ويطلب الولد، هو بذلك يقدم صدقات. فكل شيء صدقة، قراءة القرآن صدقة، طلب العلم صدقة، وحينئذ تكثر الصدقات، ويمكن أن يأتي الإنسان بما عليه من الصدقات أو يزيد عليها، لكن الذي يجب عليه 360 صدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك، يعني يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني أنك إذا صليت من الضحى ركعتين أجزأت عن كل الصدقات التي عليك، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال، الصدقة ليست مالا فحسب، فكل هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه شيء من المال، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الرجل في دابته حملته عليها أو رفعت له عليها متاعه فهو صدقة، واللقمة ترفعها إلى فم زوجتك صدقة. سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه قل له تعمل لك شوية ملخية وتعمل لها اللقمة كده زي ودن القطة وتأكلها لغاية لما تقول لك بس كده، الله يرحمه. أمس قرأت يعني في اليوتيوب أحد الإخوة المحبين للشيخ رحمه الله، جاءه الشيخ في المنام فجرا وقال له آذاني ماء المطر في المقبرة. الشيخ كما هو في مقبرته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فلما اشتد المطر في مصر هذا الموسم من الشتاء، فلما ذهب الأخ إلى المقبرة وجد المطر عمل حفرة أو ثقبا في التراب فوق المقبرة ونزل إلى المقبرة فعمل نوع من الغرق تحت في المقبرة مما تأذى منه الشيخ، ولعل الأخ إن شاء الله يقوم بدوره في استخراج هذا الماء من المقبرة كما قال له الشيخ آذاني ماء المطر في المقبرة. رحم الله الشيخ رحمة واسعة. جزا الله عنا أخانا علي رجب خيرا، يذكرني أحيانا حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة. نعم، لقمة تضع في فم زوجتك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. حقيقة يعني روايات كثيرة لحديث ربما نأتي على شيء منها هو عنوان هذا الباب، يعني كثرة طرق الخير وتنوعه. رحم الله علماءنا رحمة واسعة والحقنا بهم على خير. تبسمك في وجه أخيك صدقة، أنواع الصدقات ما فيها من طلب علم قراءة القرآن، حينئذ تكثر الصدقات ونعلم أن كلمة الصدقة إذن جاءت بغير المال، فكل ما ذكر هنا ليس فيه مال. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك، يعني عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني أنك إذا صليت من الضحى ركعتين أجزأت عن كل الصدقات التي عليك، وهذا من تيسير الله عز وجل على العباد. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة تطلق على ما ليس بمال، وفيه أيضا دليل على أن ركعتي الضحى سنة كل يوم، لأنه إذا كان كل يوم عليك صدقة على كل عضو من أعضائك وكانت الركعتان تجزئ، فهذا يقتضي أن صلاة الضحى سنة كل يوم من أجل أن تقضي الصدقات التي عليك. قال أهل العلم والسنة الضحى يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني حوالي ربع إلى ثلث ساعة بعد الطلوع إلى قبيل الزوال، أي إلى قبيل الزوال بعشر دقائق، كل هذا وقت لصلاة الضحى. في أي وقت فيه تصلي ركعتي الضحى ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن يكون في آخر الوقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تقوم الفصال من الرمضاء لشدة حرارتها. ولهذا قال العلماء إن تأخير ركعتي الضحى إلى آخر الوقت أفضل من تقديمها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الوقت إلا مع المشقة. نعم قد تكون هذه الأفضلية، لكن لمن صلى الفجر وجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسنا فإنه يصلي ركعتي الضحى فيما يعرف بركعتي الإشراق في أول الوقت، وله أن يصلي في أول الوقت ركعتين، في وسط الوقت ركعتين، في آخر الوقت ركعتين حسب ما يتيسر له. فالإنسان الذي يعمل ليس كالإنسان الذي لا يعمل، والذي نال قسطا وافرا من النوم بالليل غير الذي سيأخذ قيلولته وقت الضحى إلى غير ذلك. فالحاصل أن الإنسان قد فتح الله له أبواب طرق الخير كثيرة، وكل شيء يفعله الإنسان من هذه الطرق فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نسأل الله من فضله والله الموفق. أيضا مما يدل على تنوع الأعمال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وفي شرح هذا الحديث فيما نقله المؤلف عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. عرضت علي يعني بلغت عنها وبينت لي، والذي بينها له هو الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب. فعرض الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المحاسن والمساوئ من أعمال الأمة، فوجد من محاسنها الأذى يماط عن الطريق، ويماط يعني يزال، والأذى ما يؤذي المارة من شوك وأعواد وأحجار وزجاج وأرواف وغير ذلك، كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فهو من محاسن الأعمال وفيه ثواب الصدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فإذا وجدت في الطريق أذى فأمطته فإن ذلك من محاسن أعمالك، وهو صدقة لك، وهو من خصال الإيمان وشعب الإيمان. وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقات فإن وضع الأذى في طريق المسلمين من مساوئ الأعمال. فهؤلاء الناس الذين يلقون القشور في الأسواق في ممرات الناس، لا شك أنهم إذا آذوا المسلمين فإنهم مأزورون. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال العلماء: ولو زلق به حيوان أو إنسان فانكسر فعلى من وضعه ضمانه،
يضمنه بالدية أو بما دون الدية إذا كان لا يحتمل الدية. المهم أن هذا من أذية المسلمين. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق فتؤذي الناس، وربما تمر السيارات من عندها فتفسد على الإنسان ثيابه، وربما يكون فيها فساد لا شك للطريق الذي يسكب عليه الماء. والمهم أننا مع الأسف الشديد ونحن أمة مسلمة لا نبالي بهذه الأمور وكأنها لا شيء، يلقي الإنسان الأذى في الأسواق ولا يهتم بذلك، يكسر الزجاجات في الأسواق ولا يهتم بذلك، الأعواد يلقيها لا يهتم بذلك، حجر يضعه لا يهتم بذلك. إذن يستحب لنا كلما رأينا ما يؤذي أن نزيله، أن نزيله عن الطريق، لأن ذلك صدقة ومن محاسن الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، النخاعة تسمى النخامة أيضا، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، على أرض المسجد في جانب في حائط، نخاعة يعني النخامة، سميت بذلك لأنها تخرج من النخاع، والنخامة تكون في المسجد لا تدفن، لأن المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصباء بالحصى الصغار، فالنخامة تدفن في التراب. أما عندنا الآن فليس هناك تراب، ولكن إذا وجدت فإنها تحك بالبنديل حتى تذهب. واعلم أن النخامة في المسجد حرام، فمن تنخع في المسجد فقد أثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنها خطيئة وكفارتها دفنها، يعني إذا فعلها الإنسان وأراد أن يتوب فليدفنها، لكن في عهدنا فليحكها بمنديل أو نحوه حتى تزول. وإذا كانت هذه النخاعة أو النخامة فما بالك بما هو أعظم منها، مثل ما كان فيما مضى حيث يدخل الإنسان المسجد بحذائه ولم يقلبها ويفتش فيها ويكون فيها الروث الذي ينزل إلى المسجد فيتلوث به، فأنت اعتبر بالنخامة ما هو مثلها في أذية المسجد أو أعظم منها. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس تكون معه المناديل الخفيفة ثم يتنخع فيها أو يتنخم فيها ويرمي بها في أرض المسجد، هذا أذى، ولا شك أن النفوس تتقزز إذا رأت مثل ذلك، فكيف إذا كان ذلك في بيت من بيوت الله؟ فإذا تنخمت في المنديل فضعه في جيبك حتى تخرج فترمي به فيما أعد لذلك، بشرط ألا تؤذي أحدا، والله الموفق. وعنه رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بطع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث بشرحه وما بعده من أحاديث هذا الباب هو موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.